ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذه قراءة من كتاب فضل الإسلام. نسأل الله أن يوفقنا بعدها بشكر نعمته بهدايتنا لهذا الإسلام، ولا يتم شكرنا لربنا بالإسلام حتى نعرف حقيقته، فإن فضله لا يتبين إلا بمعرفة ماهيته، ووجوب الانقياد لأفراده وترك الابتداع فيه، والاستغناء بما جاء في الكتاب والسنة وعمل الصحابة عن غيره من المفاهيم والأقيسة والآراء. والآن، وبعد أن حضر من كان غائبا ممن لم يتيسر له الحضور، سنقرأ بنوع من التفصيل باب وجوب الاستغناء. اقرأه. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في فضل كما في رسالة فضل الإسلام. قال: باب وجوب الاستغناء بمتابعته صلى الله عليه وسلم عن كل ما سواه. وقول الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. روى النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة، فقال: أومتهوكون يا ابن الخطاب؟ فقال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم. وفي رواية: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فقال عمر: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا.
نعم، انتبه، هذا الباب في غاية الأهمية، والجهل به طريق للزيغ عن أصول الإسلام والهداية بالتوحيد والحق والصراط المستقيم الذي كان عليه الصحابة الكرام وهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى وأجزل له الأجر والثواب: باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه. وهنا فصول في بيان هذا التبويب، الذي ذكره الإمام رحمه الله. فقال: باب وجوب الاستغناء في متابعة الكتاب. الأول أو المسألة الأولى، مقصوده بالكتاب القرآن، لكن الثانية، هل يريد بالقرآن الحصر أم أنه يريد الكتاب والسنة وعمل الصحابة؟
الكتاب والسنة وعمل الصحابة
كيف؟ قال: الكتاب. قلنا: الكتاب مشتمل للدعوة لاتباع السنة والأخذ بعمل الصحابة وفهمهم وما كانوا عليه من الدين والصراط المستقيم. ويدل على ذلك أحاديث وآثار. أما الحديث فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في بعض أهله في بعض الأحاديث الهداية والأمن من الزيف، وأفرد كما في صحيح مسلم أو غيره كتاب الله، أن عليكم بكتاب الله. ولم يذكر السنة لعلمه صلى الله عليه وسلم أن كتاب الله دل على السنة، ولمجيء روايات يمكن أن تفسر ذلك. ففي حديث قال مبينا كيف تكون النجاة والهداية، قال: كتاب الله. في حديث آخر: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. والسنة والقرآن دلوا على عمل الصحابة كما سيأتي. في القرآن الأمر باتباع السنة، قال الله تعالى في كتابه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وروى البخاري في صحيحه عن امرأة أو عن ابن مسعود أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواشم والمستوشم، النامصة والمتنمصة، والواشم والمستوشم، والواشرة والمستوشرة، والمتفلجة أو المتفلجات المغيرات لخلق الله الحسن. فقالت له امرأة: يا ابن مسعود، قد قرأت ما بين دفتين أسهم ولم أرى آية فيها ما تقول. فقال لها: ألم يقل الله عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه؟ إذن السنة دلت على وجوب القرآن، دل على وجوب اتباع إيش؟ السنة. على وجوب اتباع السنة، بل وآثار الصحابة. قال الله تعالى في كتابه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وسبيل المؤمنين هو ما كان عليه الصحابة الأولين رضوان الله عليهم أجمعين، هذا يدل على أن دعوة الشيخ إلى وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب يعني بها والسنة، لأن الكتاب دل على السنة وأيضا آثار الصحابة، ويدل على ذلك أيضا ما رواه أبو داود في سننه في الحديث المقدام بن معدي كرب رضي الله تعالى عنه أن المقدام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا ألفين الرجل الشبعان من أمتي متكئ على أريكته، متكئ على أريكة، يقول بيني وبينكم كتاب الله، فما أحل من حلال أحللناه، وما حرمه من حرام حرمناه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. إذن يستحيل أن يكون مقصود النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث كتاب الله فقط، كتاب الله فقط أبدا، بل يقصد مع السنة كتاب الله. نعم مع السنة، لأنها مفسرة لكتاب الله، فكيف يأتي في حديث ويقول فيه مثل هذا؟ ثم يأتي ويخوف من اتباع الكتاب وحده دون السنة، فأحاديث النبي لا تتناقض، في حديث نص على الكتاب فقط، في كتاب نهى عن اتباع الكتاب وجحود السنة، فلا بد أن يكون المعنى أن الكتاب دل على السنة والأخذ به أخذ السنة وآثار الصحابة أيضا. وقد نشأت ناشئة تمسكوا بهذا المتشابه وصاروا يقولون يكفي القرآن، فإن السنة دخلها الضعيف والصحيح حسبنا كتاب الله. ولا شك سيتمسكون بالمتشابه كتلك الرواية في صحيح مسلم كتاب الله، فهؤلاء كما قال فيهم سلفنا قاتل الله أهل البدع، يأخذون الذي لهم ويدعون الذي عليه. لماذا أخذ بهذه الرواية كتاب الله وتركوا تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي؟ لماذا تركوا في كتاب الله الدلالة على السنة وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وما أتاكم الرسول فخذوه، وأثر بن مسعود الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد وهو عبد الله بن مسعود، تركوا هذا كله، وهذه طريقة أهل الهوى، التحريف أو التضعيف. حينما يجد أحاديث ترد عليهم مثل ما فعل الدكتور الشنقيطي عندما جاء إلى حديث الترمذي واستبدل أمتي على 73 فرقة كلها في نار واحدة، حرف قال هذا يدل على فضل الأمة أنها كثيرة، وسكت عن أن تلك الفرق كلها من فرق الهالكة إلا ما كان عليه الصحابة، لم يذكر هذا أنه هو مخالف الصحابة، هو من الإخوان، هو من كبار مبر الإخوان، فلم يتكلم بها أبدا. وضعف الحديث يوسف القرضاوي فقال الحديث ضعيف. هذا مسلك أهل البدع بالتعامل مع الأحاديث المخالفة لأهوائهم والآيات، إما أن يحرفوا كما صنعوا بالآيات لأنه لا يمكن يبطل الآية، وإما أن يضعفوا كما فعل القرضاوي بحديث تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن مقصود الشيخ أن من أراد النجاة في الآخرة والسعادة في الدنيا والهداية للصراط المستقيم الذي كان عليه النبيين والصحابة المهديين، فعليه بأن يستغني بما في الكتاب والسنة عن كل ما سواه. الثالث حينئذ ما معنى كل ما سواه؟ أي كل مصدر يعتبر عند الناس من الدين، يعتبر عند المنحرفين مصدر لمعرفة الدين مثل العقل، مثل التحزب والأحزاب، مثل الكتب السابقة التوراة والإنجيل، الحكم اللاحقة لإفلاطون وشكسبير، كل ذلك يجب أن يتخذه ظهريا ويقبل على ما نصح الله به عباده أن يتقلدوه، وهو الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ورثه أصحابه عنه، فيستغنى بهذا الدين عن غيره لأنه هو الصراط المستقيم، فالصراط واحد ليست هناك أصرطة. فهذا الباب وخاصة في عصرنا هذا الذي انقسم فيه الناس إلى جماعات وأحزاب، عقده والله من الأهمية المكان. فكل متبصر اليوم في حال الأمة وما آلت إليه من التفرق في الدين والانقسام إلى جماعات وأحزاب سياسية اتبعوا الأهواء، لم يستغنوا حين الافتراق واتباع الأهواء، لم يستغنوا بالكتاب والسنة على عمل السلف الصالح. فلذلك لما جهلوا هذا الباب وقعوا في التفرق، فأخذوا يتلقون العلم عن مصادر يظنون فيها الهداية مثل بروتوكولات حسن البنا أو هدايات إلياس صاحب جماعة التبليغ والأول صاحب جماعة الإخوان، أو محمد صدور زين العابدين من شق عن جماعة الإخوان فكر فكرة هلك بها، وهي أن يستعمل العلم وبيان الاعتقاد للناس لجلبهم أو لتكثيرهم ثم خروجهم على الحكام والقتل وسفك الدم الحرام عياذا بالله. إذن هذا هو سبب انحراف هذه الفرق، أنها لم تستغني بالكتاب والسنة وما كان عليه السلف في أمر الدين، بل كان أمرهم شتى وطرائقهم مختلفة حتى صاروا في الدين هلكا. نسأل الله العافية. ولا يجمعهم حينئذ أو يجمع شتاتهم إلا أن يتوبوا من هذه الانتماءات البدعية الحزبية، يرجعوا إلى طريقة السلف السوية الذين اكتفوا بما في الكتاب والسنة واستغنوا به عن غيره. أدلة وجوب الاستغناء بالكتاب والسنة لفهم السلف الصالح ووجوب ذلك، وذلك العصمة من انحراف والافتراق. قال الله تعالى في كتابه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. جاء في حديث ضعيف لكن معناه صحيح، وأن القرآن هو حبل الله، هذا صحيح. فيه نبأ من كان قبلكم، حديث الحاف الأعور عن أبي عن علي بن أبي طالب، لكن معناه صحيح. واعتصموا بحبل الله جميعا الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح. يجب الاستغناء به عن غيره. ثم قال بعد ذلك: ولا تفرقوا. في قوله واعتصموا ولا تفرقوا إشارة إلى إيش؟ أن ترك الاستغناء بالكتاب والاعتصام به يؤدي إلى إيش؟
التفرق.
أن الناس إذا اجتمعوا على الأخذ منه سيتفقوا أن مصدر واحد يجمعهم، فإذا تعددت المصادر فأخذوا بالتحسين العقلي في إثبات الحق والفلسفة والتي أساسها تقديس العقل وما يوليه العقل التي أخذت عن يونان وغيره، حتى يقولون أن المنطق أولى من النص. أي والله، يقول النص قد يعتريه خطأ الراوي، قد يخطئ الراوي يهم، لكن العقل ما يخطئ. كيف يقول عقلا قارورة وقارورة صارت كم؟ قارورتان، أمر محسوس يدل عليه العقل والحس. جهلوا حينئذ أنهم استطردوا ولم يكتفوا بالأمر المحسوس الواقع الذي لا يخالفه النص أصلا. النص والقرآن لم يتعرض لقضايا الحساب وقضايا الهندسة كما سيأتي، فأرادوا أن يعرفوا حتى الغيبيات. أن الضلال صار بسبب ترك الاستغناء، صار الضلال في العقيدة، صار الضلال في المنهج، صار الضلال في الأحكام، صار الضلال في الروحانيات أو كما تسميها الصوفية يعني الهامات. أو لو استغنوا بالكتاب والسنة على فهم السلف لما افترقوا والله. إن كل واحد من هذه الأحزاب السياسية التي أخذت دينها بالتحسينات العقلية كعسل البنا وإلياس ومحمد سرور والدواعش وسمي ما شئت من ما افترق، من الرافضة، من المرجئة، من لو كلهم رجعوا لفهم الصحابة وتركوا الهوى واكتفوا ما بالكتاب والسنة لاجتمعوا. لما؟ لأن حسن ظن رجل حسن بعقله، ومن كان كذلك من البشر فهو رأيه عرض الخطأ والصواب، فسيحسن بعقله شيء، وإلياس يخالفه، وسرور شق عنهم وخالفهم، ولعن بعضهم بعضا، فحينئذ أن يكون لهم الاجتماع وحسن وعقل حسن البنا غير عقل إلياس، غير عقل أبو قتادة المقدسي، غير عقل، فسيكون الافتراق، وسيفرح كل منهم بما عنده من علم، وفرحوا بما عنده من علم. قال الله تعالى في كتابه: ولا تكونوا وتفرقوا ولا تكونوا من المشركين. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحوا، وفرحوا بما عندهم من علم. فلو عرضت عليهم علم السلف كما فعلت مع البعض، قال لي يعني ما في غير السلف الإخوان رجال لهم عقول وملزمين باتباع السلف، فلا يريدون هذه النسبة، فرحوا بما عندهم من علم، لأن السلف يمنعون من الخروج على ولاة الأمر، ويرون أن السلف حينئذ أو من تبع السلف خدر الدعوة وأساءوا الظن في العلم الحق أو مصدر العلم الصحيح، فصاروا يأخذونه بالعقل وصاروا يأخذونه بالرأي. ولذلك انتشر في الإخوان المسلمين عدم احترام السنة، الذكر النكات التي إذا ذكرت يقل اهتمام الشاب طالب العلم بالسنة، يزعزعون الأمة عن احترام السنة لأي شيء، لكي يرجعون الناس إليهم ويستبدلون دعوة التوحيد والسنة في دعوتهم، نسأل الله العافية. انظر ماذا قال حسن ذنا، قال: طريقتنا صوفية سلفية. لو كان يرجع حسن ذنا للكتاب كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب باب وجوب استغناء بمتابعة الكتاب، هل قال هذه الكلمة طريقتنا صوفية سلفية؟ هل لما قال ذلك استغنى من الكتاب؟ لا، لأن الصوفية تخالف السلفية، مصدر التلقي عنده كتاب ولا المنامات والإلهامات والتحسينات العقلية الثانية. فقال حسن البنا: طريقتنا صوفية سلفية. فلو قال طريقتنا الكتاب والسنة على فهم السلف لكان استغنى هذا الرجل بما أمر الله به بالاستغناء عن غيره، فقال: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. لكن ماذا فعل؟ وسع توسيعا تدعيا أضل فيه الأمة، فقال: نرجع في مصادر التشريع والطرق في الهداية إلى السلف وإلى الصوفية. لو حلفت البنا استحلفته وكان صوفيا هو نفسه، ذكر في مذكرات عسى البنا أنه كان يلزم الطريق الحصافية، كان يحيي الموالد، لو استحلفت أنتم عشر الصوفية نشيدكم بالله إن كنتم صادقين، هل اكتفيتم بالقرآن والسنة؟ سيقول: لا، لأن أدلتكم على صحة الموالد مثلا المورد رؤى منامية، كما يذكرون أن الرفاعي رأى النبي في المنام يقول في المولد: من فرح بنا فرحنا به، فجعلتم المولد مستحب بهذه الرؤية. إذا أنتم أخذتم إيش؟ دينكم من غير الكتاب والسنة ولم تستغنوا، فمن أين لكم والكتاب والسنة يجعل الركن الركين والأصل الأصيل الولاء للتوحيد والبراء من الشرك؟
فقلت يا حسن الفنان لا، لن نجعل الولاء التوحيد أهلاً والبراء من الشرك أهلاً، بل كلنا في جماعة واحدة، صوفية، سلفية، رافضية، نقشبندية، فقال نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. فإذا هل هو جعل المصدر الكتاب الذي أمر بالبراءة؟ فقال لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. ماذا قال إبراهيم؟ ماذا قال لقومه؟ إذ قال لقومه إن براء منكم وما تعبدون من دون الله. هذا الكتاب هل استغنى به حسن البنا؟ لا، لو استغنى لتبرأ من المشركين. لكن ماذا يقول؟ طريقتنا الصوفية وسلفية، ويعلم أن الصوفية من أشرف ودعا غير الله، ودعا أنه يمكن يأتي الوحي من طريق غير طريق الرسول وهو الوحي، يعلم هذا ويقول نرجع إليه. هل تبرأ من الشرك؟ هل تبرأ من المشركين؟ وكل من يخالف حسن ذن اليوم من أتباع من أتباع السلف وينكر عليهم هيج الناس عليه وقال يسب العلماء وكذا. طيب هؤلاء ناصحون مثل الشيخ الفوزان، مثل قبله الشيخ الباز الألباني، قال جماعة أخوان ليس من أهل السنة، ناصحون فاتبعوا السنة، صاروا ينكر عليهم متهمونهم بأنهم يحكمون على الناس، يصنفون، يتكلمون عن العلماء. ايش الولاء هذا؟ يعني توالون حسن البنا وطريقته اكثر من، يعني صار طريقته اعزكم من الله ومن رسله اللي كانوا يتبرؤون للشرك. قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون، ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا ما اعبدون عدتم، لكم دينكم ولي دين. صار حسن البنا وطريقته والياس ونحمته اعز عليكم من الله الذي خلقكم ان تتبعوا كلامه في القران وما جاء في السنة عن سيد الكرام الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. لا حق لكم ولا بمقدار مخرز إبرة أو بخير. يجب أن تتوبوا من معاندة القرآن وتستغلوا في القرآن والسنة وعمل الصحابة عن كل ما سوى ذلك. إذن هذا معنى كل ما سوى ذلك من المناهج المحدثة السياسية في باب الروحانيات وتزكية النفس كزعم وكالصوفية، في باب الخروج على ولاة الأمر كإخوان المسلمين والسياسة، في باب الانفتاح واعتقاد أن الطريقة الغربية أو اللي يسمونها التنويرية في إصلاح النصوص أحسن من طريقة السلف في فهم النصوص، وأنه يجب أن نعطي النصوص معنى جديد حتى تتفق مع إيش؟ مع معطيات العصر عياذا بالله. فكل هذا في تباب ينبغي أن نجعله وراء ظهورنا ونتمسك ونعتصم بما أمرنا به رب الأرباب، فقال اعتصموا بحبل الله جميعا واستغنوا يعني به عن غيره، ومن لم يفعل ذاق أليم العذاب ومسه شدة العقاب من رب الأرباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة فيش في النار. الذي لا يستغني عن الكتاب، الذي يستغني عن الكتاب والسنة ويأخذ دينه من مصادر أخرى سيبتدع ويكون متوعد بالنار، إما على سبيل الخلود كأن يكون بدعته مكفرة كالحلولية، أو على سبيل الوعيد كتلك الفرق الهالكة المتوعدة بالنار والتي رفض ابن المبارك أن يدخل الجهمية فيها. قال الجهمية كفار هؤلاء متوعدون بالنار. إذن حينئذ يقودنا ذلك، يقودنا ذلك إلى أن نستدرك على شبهة سمعت البعض يتغنى بها، يقول خلاص يعني نحن الآن بين غلو وإيش وجفاء، هم وصل جفاء اللي يقولوا يستطيع أن نأخذ دين من مصادر أخرى، هذا جفاء الكتاب غير الكتاب والسنة، التحسينات العقلية، المنطق، الرأي إلى آخره. قابل ذلك غلو، ما هو؟ قال القرآن فيه كل شيء، الفيزياء النووية ترتيبات وجدولت صناعة الذرة القنبلة النووية كل شيء، الهندسة رياضيات فيزياء كيمياء، فغلو أعوذ بالله. وأراد بذلك أن يمتدحوا القرآن بزعمه، وهم والله تسببون، هم لا يعلمون بإهانته. القرآن لم يأتي ليعلم الناس الكيمياء الفيزياء، هذه العلوم التطبيقية تركت لتجارب الناس، والنبي نص على أنها ترجع إلى تجارب الناس، وأنها لا تمنع دينا إلا إذا كانت فيها مخالفة، كصناعة قنبلة تدمر كل شيء من بشرية، أطفال، نساء، هذا حرام، قنبلة تدرب النساء، نساء نهي عن قتلهم، قنبلة يسمونها الذرية تفتك بكل شيء، فما لم ينهى عنه الشارع فإيش؟ فيجوز فعله من مر الدنيا، ويدل على أن الشارع جوز الفيزياء والكيمياء وتركها لتجارب الناس، ولم يتدخل بأن يذكر لهم قوانين أرخميدس أو نيوتن، ما هي في القرآن قوانين نيوتن، لا غير كل شيء، ما دليلكم؟ يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، زبون أعوذ بالله. يقول كل شيء خلاص، الله قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، ويحرفون هذه الآية معناها، حتى البعض وصل بهم الأمر للطبخ، فقال تجد طبخة المحشي مثلا أو شيء، قال فاسألوا أهل الذكر كتب كل شيء، ولا شك أن هذا غلو واضح، نسأل الله العافية. فالقرآن يعنى بإصلاح أمر الدين والدنيا بما فيه من دلائل وأحكام، لكن لم يذكر قوانينا يدل عليها العقل الظاهر الذي لن ينفيها، فلن يستطيع أحد يجرؤ مثلا يقول لا لازم نضبط بالقرآن الحساب ونرجع الناس بحساب القرآن، فيجينا واحد غدا يقول لنا واحد زائد واحد يساوي أربعة، لا أحد يجي، لأن كل الناس ينكرون عليه، ولا كل الناس ينكرون عليه، يدل على ذلك على ما ذكرنا ما رواه مسلم في صحيح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر على قوم وهم يؤبرون النخل، وهم يعبرون النخل، فقال اللهم صل عليه ما أظن أن يغني هذا شيئا لو تركتموه، ما أظن أن يغني، فتركوا تأبيره، تركوا تأبيره، نعم يعني ما فعلوا شيء، خلاص تركوا تأبيره. فلم يثمر، فقالوا يا رسول الله لم يثمر، قال أنتم أدرى بأمور دنياكم، إذن انظر النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في شيء يرجع إلى التطبيقات العملية كعلم الزراعة، فلما تكلم فيها بالشيء لم يوحى إليه به، لأنه ليس العناية في الوحي بالأشياء التطبيقية. النبي ذكر فيها شيء لما تيسر له من رأي، فقال إنما هو ظن ظننتم. دل على إيش هذا؟ القرآن ما تدخل في إيش؟ في هذه الأمور التطبيقية. قال أنتم أدرى أموركم، فقط فسح لهم المجال أن يخترعوا ما ينفع الأمة،
وأن يذكروا قوانين في الرياضيات والفيزياء إلى آخره تنفع الأمة، لأنه قال أنتم أدرى بأمور الدنيا صلى الله عليه وسلم. فما أوحى الله بشيء في أمر التأبيد، حتى ظن النبي بما رأى من ظاهر الأمر أن الله هو الذي ينبت، وأن هذا التأبير التلقيح ما يفعل، فلما جربوا وفعلوا أقرهم. شدل هذا عليه على ما ذكرنا. ثم بعد ذلك لنبين سبب انحراف هذه الأمة عن الصراط المستقيم مع قول رب العالمين. هم يقرؤون هذه الآية 17 مرة أظن في اليوم، 4 ركعات العصر، 4 و4 8، والعشاء 4 12، والمغرب 3 15، والفجر 2 17. 17 مرة، 17 مرة. حسن بن وامثال كانوا يعني إذا قلنا يصلون يقرون اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ثم يظلون لا يفهمون معنى الصراط. فأجازوا أصرفه، قال عسى البنا يجوز أن تحمي دعوتنا القدياني الصوفي السلفي الخارجي كلنا مسلمين من غير أي فروق، لا بالعقيدة ولا بالأصول. صيبة بل تطور من بدعة صغيرة تنتهي حتى قال من كبار من هو مرسي، قال ليس بيني وبين النصارى، ومن كبار الإخوان المنظرين أو القادة، فقال ليس بيني وبين النصارى خلاف في العقيدة إلا خلاف إيديولوجي أو ديناميكي. والله كلمة أحفظها كل شوية أرويها في نفسي بشيء، أدري هو إيديولوجي ديناميكي إيديولوجي، المهم صرفها إنه ليس بيننا وبينهم إيش؟ خلاف. نسأل الله العافية. إذن الآن لنطلع على سبب الانحراف. أول سبب هو الذي ذكره الإمام، باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب يعني والسنة وما كان عليه السلف، ترى في بعض النسخ ومتابعته صلى الله عليه وسلم، لكن هذه النسخة هي الأصح التي هي الكتاب والحمد لله. فهم ما استغنوا، فجعلوا مصادر، هذا السبب الأول، مصادر أخذوا عنها من ذلك العقل والتحسين العقلي، كما فعلته المعتزلة والجهمية وكل هذه الجماعات. ترى ارجعوا على تحسين العقل، الإخوان والتبليغ ناقش تجد أنهم انحرفوا عن الدين لما استغنوا بآراء ليس بالكتاب والسنة، تضاد الكتاب والسنة. حسن البنا، إلياس، محمد سرور، كان هذا سبب انحرافهم، فذهبوا إلى العقل في إثبات الحق في زعمهم وإصلاح أمر الدين وأمر الشعوب، واستغنوا بما عندهم وفرحوا بهذه من علم. وكنت أنا أتلو على أحدهم والله هدي النبي
في معاملة الحكام لو جاروا لو عصوا الله وقصروا فأتلوا عليه حديث العباس ابن عباس في صحيح البخاري فأقول لمثلي قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم من أمرائكم شيئا تكرهونه من مرى من أميره شيئا يكرهه فليصبر إنه من خرج عن جماعة في بشير مات ميت جاهلية. فاستغنى بهذا الحديث وانتهى البحث وضع يده في يدي لا والله إلا فارق بالهوى والاستحسان العقلي. قال مقتضى العقل يعني والتحسين العقلي أننا إن عملنا بهذا الحديث قسينا وجوهنا وأنوفنا في التراب. رأيت كيف؟ لو استغنى الآن بهذا الحديث ألن يكون على الصراط المستقيم؟ سيكون بمتابعة النبي وأمر الكتاب بمتابعة النبي، لكن ما فعل، استغنى بالتحسين العقلي الذي عند البنا وامثاله من الذين يخرجون عن مثل العمل، فحصل لهذه الفرق الضلال بسبب الأخذ بالهوى والاستغناء به وبالآراء والاستحسانات العقلية عما ذكره الرب في الكتاب والسنة النبوية وآثار الصحابة السوية. ومن هؤلاء الفلاسفة صار عندهم قانون يزنون به الأمور في الدين في باب الصفات وهو الفلسفة الفلاسفة، تدرج بهم الشيطان إلى أن وصلوا في إثبات الذات الإلهية إلى أن نفي ولاتهم، فقالوا التعمق أو التحقيق العقلاني وصل بنا أنه ليس هناك إله له ذات، أن بدأ الشيطان بهم فقالوا بنفي بعض الصفات تحريفا ثم نفي الصفات، وقلنا لهم أليس له ذات؟ قال له ذات. قلنا شبهتم؟ قال لم نشبه. ذات ليس كذواتنا؟ قلنا قول الصفات ليس كصفاتنا. فوقع حينئذ الأمر إلى غلاتهم لدرجة التحسين العقلي، قالوا خلاص ما نقول له ذات حتى لا يكون مثل ذوات، لأنه يعني كل ذات جسم، فالله ليس بجسم وليس بذات إلا شيء قائم في الأذهان بس، إنه الله هكذا حتى ذات ما له كذا شيء في الذهن، قال الله. طيب والعبادات الصوم والصلاة؟ قالوا هذه شرعت لإصلاح النفوس وتزكيتها، إذا زكيت النفس وصار الشخص طيب يحب الناس ويلطف خطابه فيهم يستغني عنه. شوف الانحلال كيف يعني، كان مش يسر واحد طيب. استوقفت ناس في بريطانيا وأنا الشارع أدعوهم الإسلام، فوجدت عندهم شبه ردوهم بها لعلها الصليبية العالمية ليست سهلة، أقصد مستحكمة فيها. الإسلام يدعو لكذا، عرفوا أن الإسلام إذا ذكرت محاسنه يسلمون، فأحدثوا قولا يمنع من الإسلام. قال أهم شيء ربنا يحب الواحد يكون طيب مع الناس، بسلوكه بعطائه وإحسانه كيف يكون طيب فالله راضي عنه. فأعجب بعض الناس مثل هذه الفكرة، صار ما يبحثون عن الإسلام، إن كان الإسلام مقابل النفوس الشريرة وما فيها، فقالوا إن النفس إذا صارت كذا بعقلها يعني خلاص استغنت، وهذا شيء طيب يفرحوا بهذا لأنه يحبون يحسن إليه، قالوا خلاص. وينظرون للدين إنه منفعة عارضة، استغنوا بهذا القول، لا أحد يبحث معك، نعوذ بالله. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من البلاء. طيب، السبب الثاني في الضلال التقصير في طلب الحق. فلما جاءوا يتكلمون في أمر الدعوة والإصلاح مثلا أو في دار صفات الله أو في التكفير والجهاد قصروا وكانوا على علم ضعيف في كتاب السنة، فلم يطلب العلم عند أهله، قصروا فصاروا يأخذوا العلم عن كل من هب ودب، ويأخذ العلم كالخوارج في عهد علي عن بعضهم البعض في تويتر. وفي هذا التقصير في طلب الحق تسبب في إيش؟ في الضلال عن الحق. الضلال إن أقول نسب له ريشو الاستغناء، ترك الاستغناء عن الكتاب والسنة، واستغنوا بما عنده من علم تحسين عقل وفكر الحسن البنا. ثاني تقصير أصلا، فلم يطلب الحق من مضامه عند أهله، فضعف العلم عندهم مثل ما صار في عهد علي بن أبي طالب. شوف التقصير حدث الخوارج حتى خرجوا على علي، ما هو التقصير حدث في عهد الخوارج حتى خرجوا على علي؟ قصروا فيش في أخذ العلم عن مصدره، قصروا ما ذهب العلماء، صار يأخذ العلم بعضهم عن بعض. فذهب فخرج ابن عباس في آخر حياته أو أول ظهور البدع، فقال للناس يعني رسالة لا تأخذ العلم عن مجاهيل، شخص ما زكاه العلم الراسخون وعرفوه وعرف بينهم لا يلتفت إليه ولا يدرس عنده، لك ما تعرف. خرج مسلم في مقدمته أن رجلا قام يلقي يعني كما يسمى اليوم كلمة في مسجد، وجعل ابن عباس يتشاغل عنه ويلتفت إليه، والرجل متحمس وعنده يعني شعور بالإعجاب إن الآن حدث ابن عباس حاضر أنت، مثل ما يقولون عرضت نفسك على هذا المكان، ما جاء ابن عباس عندك؟ طيب، فلما كان في وسط الكلمة أو في آخرها التفت غضبان إلى ابن عباس، شوف الوقاحة، شوف العجب في النفس قد يؤدي إلى الوقاحة مع العلماء، أنه معجب بنفسه، وقاحة مع حبر الأمة، قال ما لك ابن عباس وحدث بعلم تجعل لا تلتفت إليه. فقال ذاك في الزمن الأول، كان الواحد إذا حدث عن الرسول والزمن نقي لم تدخله البدع، بدعة الخوارج، بدعة المرجئة، ابتدرناه بإعصارنا نشتاق لما يقول. قال فلما ركب الناس الصعب والذلول قل سموا رجالنا. تقصير صار بأخذ العلم عن غير أهله، وبالتالي إذا أخذ العلم عن غير أهله يضعف العلم كتاب السنة ولا يضعف العلم في معرفة الحق ولا يضعف، كمن كان ما يميز وده يصير طبيب وده يصلح الأمة الطب وتهتدي الأمة في باب الطب، فشرع يخرج في الحي ويتجمد بصره ولا يسأل عن طبيب وحكم الأطباء عليه، فشاف آلات وتعرف على سباك، قال هذا طبيب يخفي موهبته أكيد، فجاء عليه يأخذ عنه، أو لقي ممرضا أو صيدلاني ليس بطبيب، فجاء عليه يأخذ العلم عنه ويجلس إليه ويسأله ويحرجه ويجيب ذاك غير علم عشان لا يكون جاهل. فجاءت الآن المعركة فأصيب أحد الجيران بالسقوط وكسور، فيكم طبيب في العمارة؟ الآن أكبر، لا تعال ولد طايح أول شيء قاله الولد طايح شيلوه، شالوه زاد تكسير، ما درس قانون الطب. أول شيء بالإسعاف الأولي ينبغي إذا سقط أحد أن تتريث وتجعل شيء كل شيء في مكانه، تأخذ على نظام الإسعافات الأولية المعروفة، لا درس الطب فأهلك هذا الرجل. إذا ما كان من تطبب وليس بطبيب
وضامن،
جو عالم الطب قال أنت سويت الولد، الولد راح حوضه وراح، ليش تشيلوه؟ تكسر. كانت أشياء كذا ممكن نسويها لما شلتوه فككت أمامه، نعم حالة مستديمة، من يضمنه؟
الإشالة،
هذا الإشالة. قال من تطبب وليس بطبيب هو ضامن، من تعالم وليس بعالم
هو ضامن.
أي نعم كذاك ال أيوة قال هم يتحجون السنة، أين الحج؟ والله ما عندهم تصاريح. طيب قال مروا من الميقات لابسين ثيابكم واحرموا بعدها، لو عرفوا أن هذا لا يجوز السوق بالحج ما فعل. فعلا راحوا لبسوا ثيابهم مبسوطين، شيكات كذا طالع من الجيب، سك حق الرافع ذبح سك. جو العالم جديد قال هذا في السوق وحجكم، كيف يعدون نقاط تحرمون بعده؟ ابن عباس قال من ايش؟
تجاوز النقاط،
من ترك نسكا وليس في ذلك دما، كيف انتم؟ قال والله فلان امرنا وحسبنا اللي دفعنا ذا خلاص حجنا طيب ما في اي شيء. قال يا ايها العاقل الكريم تعال دق دق من توبيخ العالم الجليل، يا فاسد العقل والقلب كيف تفتي هؤلاء؟ هي عليك قضاء تغرم ألف دم من كلهم فتيتهم بهذا. المقصود أن من فرائض ضعف العلم تقصير في طلبه بأخذه عن غير أهله من أهل السنة العالمين الراسخين به. طيب السبب الثالث سبب الانحراف هو ترك العمل بالحق بعد معرفته والاعتداد بالهوى والتقليد الأعمى والنفعية والسياسة وغير ذلك من المسالك غير السوية. طيب القسم الثاني أهله فيه شبه بمن قصر في الحق من الأمم الغابرة النصارى. القسم الثاني الذين عرفوا شيء من الحق واتبعوا أهواءهم في شبه في اليهود. إذن هذا هو السبب الثالث، والله بيّن لنا حتى لا نعرف بينك السببين. فقال غير المغضوب عليهم اليهود، فلا تعرف الحق وتهملون لأهوائكم أو حسدا أو سياسة أو إلى آخره فتكونوا كاليهود فيغضب الله عليكم، ولا تقصروا في طلبه وتشتغلوا كالقصاص بالقصص والحكايات وتجميع الناس والنفعية والرياسة وتنسوا طلب الحق، تنشغلوا عن ذلك فتكونوا من جنس من النصارى، بل كونوا على الصراط المستقيم، تطلب العلم عند أهله الراسخين فيه وتعمل به مخلصين له الدين وتصبر في ذات رب العالمين. قال علي بن أبي طالب فمن تعلم العلم وأخلص يعني في طلبه وعمل به وعلم وصبر عد عظيما للسماء. هم يقول العظمة وين عند الخلق. هذا إذن الأسباب التي حجبت عن إيش؟ حجبت عن أخذ الحق والاستغناء به. ومن ذلك جعلوها الرابع الإعراض بسبب الكبر إن اتباع واتباع الهوى، الكبر واتباع الهوى. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، يعلم أنه لا بد أن يستغني بالكتاب فيرفض، لأن استغناءه بالكتاب السلف سيجعل هؤلاء الأرذال يبتعدون عنه ولا يدعمونه بفلوس، فيكون هدفه من مشي مع الإخوان المسلمين فلوس. أي نعم، يقول لو تركتهم سكوا علي بزابيس والدعم صيبه. لذلك أكثر القرآن تزهيد في إيش؟ الدنيا، حتى هؤلاء الأرذال لا يركبوا البدع والشبهات من أجل الفلوس. شوف الآن اللي اتبعوهم القصاص اللي في سواعد الإخاء، يعني من يصلي في مسجدي من كبار أثرياء العرب عنده مزرعة بتركيا، فقال لي جاءوني القصاص المعروفين هم اللي سمع مني التحذير منهم، قال جاءوني زاروني في المزرعة يعني ميلوا قلبي ليصبح أفت عليهم، يعني يسموه بالتبرعات أو كذا. قال فهالني ما شفت عندهم سيارات ضخمة ما يباخ وشاق موكب كل ملوك، قلت في نفسي وين جاب الفلوس؟ احنا عرفوا معنا بالرياض دول رواتب محدودة، يدرس في جاء في 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 ملك فهد الأمنية من وين، وبعدين انفصل عنها مدري وش سوى وتركها، ما عنده يعني تجارة كبيرة، من وين لهذا الورق هذا الرجال؟ يقول هالني وانا اشوف بعيد جهين مزرعتي كوكبة سيارات فخمة جدا، انا اعلم ان ما تجيهم من ضمن التجارة. اي فصار حينئذ السبب لترك الاستغناء الدنيا. فما استغنى بكتاب السنة، فراوا استغنى بها وردوا على الفرق هذه هجروهم واغلقوا عليهم صنابير الاموال. فذلك النبي حذر من ذلك فقال ايش؟ ما الفقر اخشى عليها ولكن الدنيا، ان تبسط عليكم فتنافسوها فتهلككم كما اهلكت من كان قبلكم، فيصبح دين الشخص كما قال ابن عباس ياتي زمان على الناس دينه هوى. نعم، دينه هوى او دينه بطنه ورايه هوى، لا يرجع الى النبي صلى الله عليه وسلم او كما قال. فاذا نظرت في زماننا هذا وجدت ان هذا هو السبب الاعظم، انهم تركوا الاستغناء اي والله بالكتاب السنه فهم السلف، ما استغنوا به عن غيره، بل راحوا اليه واستغنوا وفرقوا من عند هؤلاء كالبنا وغيرهم من العلم، وتركوا علم الله المعصوم. اي والله علم الماء المعصوم، اذا كان ابن القيم يتكلم في الطب فيقول استعصى بعض الناس بالطب البشري مع انه عرض الخطا، وترك الطب الالهي كالفاتحه والقسط الهندي والحبه السوداء والعسل، مع انه يقول هذا طب الهي مضمون، تراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس، الله يقول شفاء. هذا لا ننكر به التداوي، الدواء، لكن لا نهمل هذا الدواء بزعم انه يسوي شيء. فصاروا يستغنوا بايش؟ بهذه الادويه وتركوها اهملوها، حتى امراه، حتى امام مسجد اشتكى لي من امراه سخن عنده لوز اظن او كذا، طلب الادويه الالهيه هذه جاءت من النبي، هي الهيه لان الله اوحاها له، طلب عسل، طلب ماء تبريده، طلب يعني يطلب بعض القسط الهندي، اقول لك بلا عسل بصل ودي يغلق الطوارئ. بس المقصود انه صار استغناء بغير ما نزل من الله الى مما نزل على من الله الى غيره، افترقت الأمة، سواء في باب الجهاد، في باب العقليات كالفلاسفة في أمر الصفات، في أمر الجهاد. وانظر الآن الاستغناء في باب الجهاد. الجهاد الذي ورثنا في الكتاب والسنة، هل كان مجابة ولاة الأمر بالثورة والمظاهرة، ولا قال الله في القرآن نستغني به عن غيره اذهب إلى فرعون، ما قال إلى شوارع بني إسرائيل واستفز عن فرعون، ولا فما استغنوا بها؟ أخذوا دينه من عدنان عرعور، والثاني إيش اسمه هذا؟ اسمه هذا راتب النابلسي اللي يقول هو من أسماء الله، هو من أسماء الله، حطوه معهم، ما في ولا أبراء عندهم، كلهم معهم، سواء عدد الإخاء. نعم، أرنابلسي وفلان وعلان وكل حزمة دين فرحوا. فيا عباد الله أطيعوا هذا الشيخ المبارك في تبويبه، فاستغنوا بكتاب السنة فهم السلف عن غيرهم، تفلحوا ويحصل لكم النجاح في الدنيا والسعادة فيها والنجاة الله يوم القيامة. بعد الأذان نقول إن شاء الله.
جاء المبلغون على إظهار النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ما يفعل الناس اليوم، لما يسمع ما يتكلم كلام الأخبار المتصوفة أي في قدر غير على السنة أن يرد عليه في المجلس يغير عليه يشتد بها عليه، وإنما هو أكبر النساء إلا مبالاة. قال ابن قطة: هنا أناس كنا نعدهم من أهل الجنة، أعدهم من أهل الجنة، فنرى من إخواننا من أهل السنة من كان عنهم يوضحهم، فلما جالسوه وهم يعرفون أن لم يتبول ركبوا بعدهم كما ذكر ابن قطة. وقول الله تعالى: وانزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. إذا كان كتاب تبيانا لكل شيء يجب أن نستلم به عليه عن غيره، لأنه يكفي. تركت فيكم شيئين لم تضلوا ما إن تمسكتم به
كتاب الله وسنتي. طيب، ثم ذكر أثر عمر الذي خرجه النسائي في سننه، وأنه رأى في يد عمر بن الخطاب ورقة من التوراة، فقال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ متهوكون يعني متحيرون، إيش وجه الحيرة؟ ولماذا تطلع على مثل هذه الورقة؟ وكان ينبغي عليك أن تستغني بالقرآن وتقرأ منها وتسمع مني ومن السنة، تكتفي بها. فالنبي قال له: أمتهوكون ابن الخطاب؟ لا، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني لضللتموه. في رواية: لو كان موسى حيا لما وسع ولا يتبعني. هذا فيه وجوب الاستغناء الكتاب والسنة وفهم السلف عن الكتب السابقة، لأن الكتاب مهيمن عليها وناسخ لها. قال ابن القيم: لم يبقى من هذه الكتب التوراة والإنجيل إلا ما هو منسوخ أو محرف. فأنكر حينئذ الرسول لما رأه ورقة، أنه ما قال بتبعها، لكن إظهار الغضب هذا قول المثوكون، ماذا يريد النبي به؟ سد الذريعة. ما قال عمر أبي أتبعهم، أبي يشوف إيش عندهم. وحينئذ ندعو في هذا المنبر من يسمعنا، وقد بشرونا إخواننا اللي يتابعون المكسر معنا حول العالم، وصل عددهم من مليون والحمد لله يتابعونا في هذه الدروس وغيرها. نوجه الشباب اللي يتابعونا في المكسر سواء كان الدرس لهم مسجل اختلاف التوقيت في العالم، أن يكتفوا بالكتاب والسنة ومواقع دلهم على منهج السلف كموقع شيخنا بن باز صاحب الفوزان ونحو ذلك، ولا يطلعوا على المواقع اللي تدلهم على البدع مثل موقع سلمان العودة الإسلام اليوم أو مواقع الصوفية أو مواقع القديانية أو مواقع الدواعش القاعدة بن لادن ونحو ذلك. يكتفوا يستغلوا بكتاب السنة عن غيره، أن هذه المواقع هي اللي تسببت في انحراف الشباب. كان عندنا جار سمعنا هله يولولون يبكون نساء من الصباح، وش سوى؟ جو القاعدة أو بعض الدواعش أو الأذكار أخذوه من بيته من طريق مراسلات الواتساب على طول على العراق. ليش؟ دخل مواقعهم وتحادث إلى أن فقدوا أهله. إذن اكتفوا يا شباب الإسلام يا أبنائي، اكتفوا بمواقع السنة واكتفوا بكتاب السنة وفهم السلف. الاطلاع على هذه المواقع التي قد تؤول بكم إلى الانحراف عن منهج السلف والخروج على ولاة الأمر وإحداث الفوضى كموقع هذا اللي يسمونه مبيض أو موقع اللي يسمونه العقيد سعود وغيره، موقع يقعد كل شوي يذنب الدولة. يسأل واحد ليش ما أخذت عيالك معك؟ جواب واضح، لأننا نأمنهم على هذه الدولة. راح لوحدها، لو كانت الدولة غير أمينة وغير آمنة لأخذ عيالها معه. ليش لا تنكر الصلبان هناك وتنكر على معاصي هنا مع أن ذاك شرك أكبر؟ الجواب معروف، الفلوس تغير النفوس. نسأل الله العافية، نسألك اللهم الثبات حتى الممات على السنة وما كان عليه سلف الأمة. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في الخير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ثبتنا بالقول الثابت على السنة في الدنيا في الآخرة، والحمد لله رب العالمين.